أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح المقدمة التي تقدمت في الدرس السابق، يقع الكلام في علامية صحة الحمل. المدعى عند المصنف أن صحة الحمل الأول يكون علامة على الحقيقة والوضع، بينما صحة الحمل الشائع لا يكون علامة على ذلك. عليكم السلام. فهنا دعويان: الدعوة الأولى علامية صحة الحمل الأول، فإذا شككنا في وضع لفظ لمعنى فلنعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه، ثم نأتي باللفظ المشكوك وضعه لذلك المعنى، ونجرب الحمل الأول عليه فإن وجدنا في ارتكازنا ومخزوننا الذهني للألفاظ والمعاني صحة الحمل الأول، فيكشف ذلك على عن أن المفهوم من الموضوع والمحمول بينهما اتحاد، وبما أن الاتحاد في الحمل الأول إما في المفهوم والماهية والوجود، وإما في الماهية والوجود كما عرفت في المقدمة، فيثبت حينئذ أن بين هذين اللفظين يوجد اتحاد، إن كان في المفهوم فيعني أن كليهما قد وضعا لمفهوم واحد، وإن كان الاتحاد في الماهية فيكشف عن وضعهما لماهية واحدة، وكل لفظين اتحدا مفهوما او ماهية يكون اطلاق احدهما في موضع الاخر اطلاقا حقيقيا. فمثلا اذا شككنا في وضع لفظة البشر للمعنى المفهوم من لفظة الإنسان عليكم السلام، فإذا صح ارتكازا أن نحمل أحدهما على الآخر حملا ذاتيا فيكشف ذلك عن اتحادهما في المعنى الموضوع له. إذ بعد الاتحاد المفهومي عليكم السلام والماهوي لا يكون عندنا معنيان بل معنى واحد، فكل لفظ من لفظي الموضوع والمحمول إذا صح إطلاقه على هذا المعنى الواحد حقيقة فيصح إطلاق الآخر عليه كذلك يعني حقيقة. هنا أيضا يرد إشكال الدور المتقدم في بحث التبادر، إذ قد يقال إن صحة الحمل فرع العلم بالوضع، فإن الأجنبي عن اللغة العربية كيف يعرف أنه يصح الحمل؟ جاهل باللغة العربية لا يعرف أنه يصح الحمل أو لا. فصحة الحمل متوقفة على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على صحة حمل، إذ هذا هو المفروض لأنها علامة بحسب الفرض، والمعلم متوقف على العلامة، فتوقف الشيء على نفسه والجواب هو الجواب بالتفريق بين العلم الارتكازي وبين العلم التفصيلي. يعني صحة الحمل لا تحتاج إلى علم ارتكازي، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا المخزون اللغوي الذي في ذهن الإنسان، هذا العلم الارتكازي. نعم استحضار هذا الشيء تفصيلا يتوقف على صحة الحمل فلا دور. هذا كله في الحمل الأولي وفي الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية وهي أن الحمل الشائع الصناعي
ليس علامة على الوضع. فالوجه في ذلك أنك قد عرفت في المقدمة أن ملاك الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود، والمصداق والحال أن المعنى الموضوع له اللفظ ليس المصداق الخارجي، بل المدلول والمفهوم، وعليه فمجرد اتحاد شيئين في مصداقهما الخارجي لا يكشف إنا عن وضع لفظيهما لمعنى واحد. الآن بين الطائر والأبيض في اتحاد في المصداق الخارجي، هذا لا يكشف إنا على أن لفظة الطائر موضوعة لنفس المعنى الذي وضعت له لفظة الأبيض. نعم، مع ذلك يعني مع عدم استطاعتنا استكشاف الوضع من الحمل الشائع الصناعي، مع ذلك في بعض الأحيان له فائدة يرحمكم الله. فائدته أنه قد ذكرنا في المقدمة أن الحمل الشائع يصدق في موارد أربعة: التساوي، وأعمية الموضوع من المحمول، وأخصيته، والعموم والخصوص من وجه. فيما لو كان الموضوع أخص من المحمول، كما لو قلنا زيد إنسان، الموضوع أخص من المحمول. فلو جربنا الحمل الشائع الذي يكون المحمول أعم من الموضوع، ووجدنا بحسب مرتكزاتنا اللغوية أن هذا الحمل صحيح، هناك فائدة نستفيدها. ما هي؟ هي أن المحمول موضوع لمعنى، هذا الموضوع من مصاديق ذاك المعنى. وإطلاق الكل على مصداقه يكون من الإطلاق الحقيقي أو المجازي؟ حقيقي. فمثلا لو قلنا التراب صعيد، وبحسب مرتكزاتنا علمنا بالاتحاد الوجودي وأن الموضوع أخص من المحمول، فحينئذ نستكشف أن كلمة الصعيد موضوعة لمعنى يشمل التراب.
فبناء على ذلك لو وردت لفظة الصعيد في آية أو رواية ولم نعرف ذلك المعنى، عندنا قدر متيقن وهو التراب، وهذه ثمرة. إذن حمل الشايع لا يسقط عن الفائدة بالكلية، لا نستطيع أن نستكشف منه الواضع، لكن له فائدة، فائدته هي معرفة أن هذه الكلمة وضعت لمعنى عام، هذا من مصادقها القطعية، ففي صورة الإجمال وعدم وجود مبينا نقتصر على هذا المصداق القطعي لأنه يكون هو القدر المتيقن. نقرأ الآن هذا المقدار. ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا، صحة الحمل ماذا؟ صحة السلب إجمالا، يعني عدم صحة السلب إجمالا يعني ارتكازا، علم الارتكاز يريد أن يجيب عن إشكال الدور. كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه، عدم صحة السلب تكون علامة على كونه حقيقة فيه، قلنا عدم صحة السلب هي نفس صحة الحمل، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة. ليش قال في الجملة؟ صحة الحمل وعدم صحة الحمل ليست علامة على الحقيقة والمجاز، سواء كانت بالأول أو بالشايع الصناعي، بل في الجملة، هذا على نحو الإجمال. التفصيل، والتفصيل أن عدم صحة السلب عنه عن المعنى المرتكز وصحة الحمل عليه بالحمل الأول الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما. كلمة كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمان، فلا يشكل على المصنف على ما أذكر. نقل لي بعض الإخوان أن بعض الأساتذة يقول هذه من كانات صاحب الكفاية الزائدة، من كاناته الزائدة. لا، ليست من كاناته الزائدة، هذه في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سوف يأتي في الأصول العملية أن كنا هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، فهل نقول هذه من كانات ربنا الزائدة؟ كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد منها نفي اللياقة والشأنية. هنا بما أن الكلام عن الملاك فلا يفرق بين زمن وزمن، لذا كان مسلوبة الدلالة على الزمن، يعني لا أنه كان ملاكه الاتحاد مفهوما، أما الآن فملاكه شيء آخر، لا يقصد هذا المعنى. الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما، إذن عدم صحة السلب وصحة الحامل علامة كونه نفس المعنى، هذا في الحمل الأول. وبالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد. ليش قال بنحو من أنحاء الاتحاد؟ لأن الاتحاد الوجودي على أربعة أنحاء، إما التساوي وإما ما ذكرناه. علامة كونه من مصادقه وأفراده الحقيقية، كما أن صحة سلبه كذلك علامة على أنه ليس من مصادقه. فلو قلنا مثلا الحجر ليس بصعيد، ورجعنا إلى قرارة أنفسنا وجدنا هذا الحمل هذا السلب يصح، ماذا تفهم؟ أن الحجر ليس
من مصادق المعنى الموضوع له. لما هو المعنى الموضوع له حتى ولو لم نعرفه، القدر المتيقن أن الحجر ليس من مصادق.
علامة كونه نفس المعنى وبالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد، علامة كونه من مصادقه وأفراده الحقيقية، كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة.
تفت جيدا،
في بحث المجاز يوجد مدرستان. مدرسة المشهور تؤمن بوجود استعمالات مجازية، فكما أن اللفظ قد يستعمل فيما وضع له وهذا هو الحقيقة، قد يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة وهذا هو المجاز. هذه مدرسة المشهور. في مقابل هذه المدرسة ما نسب إلى السكاكي من إنكاره للمجاز، وما يقول عنه المشهور إنه مجاز جعله من باب الحقيقة الادعائية، فقسم الحقيقة إلى قسمين: حقيقة واقعية وهي إطلاق اللفظ على مصداقه الواقعي كإطلاق لفظ الأسد على السبع، والثاني الحقيقة الإدعائية، فإن الذهن له قدرة على التصرف بحيث يوسع معنى السبع فيجعل له فردين، فرد واقعي وفرد ادعائي، فالتجوز إن كان يكون في هذه التوسعة الذهنية، بعد التوسعة الذهنية يصبح إطلاق اللفظ على الفرد الادعائي إطلاقا ماذا؟ حقيقيا. ملتفت جيدا؟ فأنكر المجاز، فقط التصرف في أمر عقلي. هنا يأتي سؤاله: أن هذه العلامة التي ذكرناها وهي صحة الحمل، علامة على الحقيقة، وصحة السلب علامة على المجاز، هل هي مختصة بمدرسة المشهور أم تشمل مدرسة السكاكي؟ للوهلة الأولى قد يقال مختصة بمسلك المشهور، لأنك تقول صحة الحمل علامة على الحقيقة وصحة السلب علامة على المجاز، والسكاكي لا يوجد عنده حقيقة ومجاز، كل الاستعمالات حقيقية. إذن للوهلة الأولى يقال هذه العلامة علامة عند من؟ عند مدرسة المشهور. وأما من ينكر
المجاز فلا مجال لهذا البحث. الجواب عن هذا التوهم أنه نشأ من التسمية لا من واقع الأمر. فعلى مسلك السكاكي نستفيد من هاتين العلامتين، لكن نغير التسمية فقط فنقول صحة الحمل على الأول مثلا علامة على كونه هو المصداق الواقعي، وصحة السلب علامة على كونه هو المصداق الادعائي. فقط غيرنا ماذا؟ التسمية، وهذا لا يضر. واضح هذا الكلام؟ يقول وإن، يقول يعني ما ذكرناه على ما هو علامة حتى على، وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظ، شوف في الأخير هو ماذا قال، كما أن صحة سلبه كذلك علامة على أنه ليس منها. يقول حتى وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظ على المعنى غير الموضوع له من باب المجاز في الكلمة. المجاز في الكلمة يعني هو ماذا؟ الاستعمال المجازي، يعبر عنه بالمجاز في الكلمة. في مقابل ماذا؟ في مقابل المجاز في الحذف، مثل واسأل القرية. هنا كلمة القرية لم نتجوز بها، لم نستعمل القرية في غير موضع له، لم نتجوز ليس باللبناني لم نتجوز بها بأن استعملناها في غير، لم نستعمل القرية في الإنسان، لا استعملناها في القرية في المكان المخصوص. ولكن التجوز أين؟ التجوز في أننا حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه في مقامه. هذا يسمى المجاز في الحذف أو المجاز في الإعراب، الذي هو محل نزاع هو المجاز في الكلمة، يعني استعمال المجاز. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة الإدعائية، وأن التصرف فيه في أمر عقلي. ما هو التصرف في أمر عقلي؟ بأن العقل تخيل للسبع أن للسبع فردين ومصداقين حقيقي وإدعائي. هذا التجوز هنا، أما في الاستعمال لا يوجد تجوز، كما صار إليه السكاكي. يعني ما ذكرناه علامة، علامة حتى على مسلك السكاكي. غاية الأمر غير لنا التعبير، بدل ما تقول مجاز أن صحة السلب علامة على المجاز وصحة الحمل علامة على الحقيقة، غير التعبير، نقول صحة السلب علامة على أنه الفرد الادعائي وصحة الحمل علامة على أنه الفرد الواقع. فالأمر سهل. فإذا هذه علامة على كلا المبنيين وكلا المدرستين. خب.
كون المجاز في الجملة إشارة إلى كونه مجاز أعم من كونه مجاز السكاكي أو مجاز.
كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة، هذه إذا جعلنا في الجملة قيد لهذا الأخير. أما إذا جعلناها لكليهما فيكون ناظر إلى الحمل الأول والحمل الشائع. ورد في قصار الحكم عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. ما يعمله العبد في العاجلة يعني في هذه الدنيا يكون نصب عينه في الآخرة. كيف ذلك؟ وماذا يترتب على ذلك؟ لا شك أن الإنسان الذي هو عبارة عن روح مجردة قامت في هذا الجسد الطيني والدنيوي. هذه الحقيقة الإنسانية عندما اختلطت بعالم الدنيا امتنعت عن رؤية الكثير من الحقائق. وإلى هذا يشير قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حاد، يرى الأشياء كما هي. وليس ذلك إلا لامتزاج الحقيقة النورانية للإنسان بعالم المادة، فمنعته عن رؤية الأمور كما هي. فهذا العمل الذي نقوم فيه في هذه الدنيا هو الذي نراه على حقيقته في العالم الآخر. وإلى هذه الحقيقة أيضا أشار أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه في خطبته المشهورة بخطبة المتقين، حيث يقول صلوات الله عليه: فإذا مروا بآية فيها تشويق، يصف الإنسان المتقي عندما يتكلم عن صلاته والناس نيام وتلاوته لكتاب الله، بعد ذلك يقول: فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. تجسدت هذه الآية أمام أعين هؤلاء، مما يدل على أن الإنسان في هذه الدنيا باستطاعته أن يرى ما يمكن أن يرى في الآخرة، وذلك من خلال تقطيع هذه الروابط والعلاقات التي تشده إلى السفل والدنو. ففي هذه الدنيا باستطاعته أن يرى تلك الحقائق. من هنا نعرف الجواب عن السؤال الثاني، أنه ما هي الوظيفة؟ الوظيفة تكمن من خلال السعي لرؤية هذه الحقائق، ولا ننتظر لكي نرى هذه الحقائق في العالم الآخر، لأن الإنسان بحسب هذه الخطبة المباركة إذا جسد هذه الآيات، فآيات الجنة يراها في هذه الدنيا نصب عينه، وآيات النار كمن قد رآها، حينئذ يبتعد عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الرواية المختصرة التي نقلناها أن أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم، ربما يكون فيها إشارة إلى تجسد العمل في الآخرة. وجاء رجل من البادية إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قيس بن عاصم مع قبيلته،
وقال للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الكرام: إننا قوم نعيش في البادية، فعظنا بموعظة نتأثر بها. فوعظه النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بمجموعة من الكلمات جاء فيها: وأنه لا بد لك يا قيس، إنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد له من شيء، لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك، الكافر والمؤمن، هناك قرين يدفن مع الإنسان، هو حي في حين أنت ميت، لا بد من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، والكرم واللؤم بالنسبة لهذا القرين أنا وأنت نصنعه، فليس لؤما خارجيا ولا كرما خارجيا، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، هذا اللؤم وهذا الكرم نحن نصنعه. فهذا الشيء إذا وضعه الإنسان نصب عينه فليعرف ماذا يصنع وأي قرين يجهز لقبره ويجهز لآخرته. ثم لا يحشر إلا معك، فإذن هذا القرين لا يكون قرينا إذا كان مفارقا، ينتقل من القبر إلى الحشر ومن الحشر إلى يوم إلى الآخرة وإلى الجنة وإلى النار، ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه ولا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه. ما هو هذا الشيء؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: وهو فعلك. فإذن بيدنا أن نحسن هذا القرين وبيدنا أن نسوء هذا القرين، وهذا الفعل مطلق، ما من واردة ولا شاردة إلا ويشملها هذا الفعل، كما ورد في بعض الروايات أن الملكين اللذين يسجلان أفعال العباد، فيقول أحدهما للآخر عندما يصدر من الإنسان فعلا لا يعرف لهما وجه هذا الفعل، وهذه في كثير من الأحيان تكون من لطف الله سبحانه وتعالى، نحن نقرأ في دعاء كميل وبكرمك أو كذا أخفيته، يعني أخفى هذا الفعل عن الملائكة لا يعرف وجهه، فيقول أحدهما للآخر: سجل التصفير وعلى الله التفسير. فكل شيء سوف يسجل، ومن وراء الملائكة عين لا تنام ولا يخفى عليها وجه الفعل. حينئذ طلب هذا الرجل من النبي الأعظم لجمال هذه الموعظة أن تنشد شعرا، فاستدعى النبي صلى الله عليه وآله حسان بن ثابت، وقبل أن يصل حسان ابتدع فكر هذا الرجل عن
أبيات خمسة لهذه الموعظة، فقال: تخير قرينا من فعالك إنما. إذن قضية فاهمة، أن القضية ترجع إلى الإنسان، تخير قضية اختيارية. تخير قرينا من فعالك إنما، قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى الله، يرضى به الله تشغله. فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضعيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. وفي هذه الرحلة لا يوجد إلا زاد واحد، وهو عمل الإنسان. قيل لأبي ذر: ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. طبيعي جدا حينئذ الإنسان يكره أن ينتقل من عمران إلى خراب. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.